لأن نأخذ الأمر بجدية. فموضوع هذه السورة هو عقيدة البعث يوم القيامة والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى للعرض والحساب. وهذا الأمر الجد ينعكس على حياتنا الدنيا فسيحولها إلى حياة الجد وحياة الحزم والحزن، وأن نأخذها أخذا صحيحا لا هرج فيه. عرض الله تعالى هذا الموضوع خلال هذه السورة خلال نقاط. أولا التهويل بشأن القيامة، التهويل من شأن القيامة. وليس معنى التهويل أي المبالغة الزائدة عن الحد، لا، إنما هو إظهار لهول القيامة وكشف عن خطورة يوم القيامة. هذه حلقة من الحلقات. ثانيا بيان قدرة الله تعالى على صرع المكذبين بهذه الحاقة وبهذه القارعة، وأن من كذب بهذا الحق وبهذا الجد في أي زمان وفي أي مكان وفوق أي أرض وتحت أي سماء لا يعجز الله تعالى في الأرض ولا يعجزه هربا. فالله تعالى عليه قادر، فقد أهلك من قبله ثمودا وقد ثمود وأهلك من قبله عادا وأهلك فرعون ومن قبله والمؤتفكات الأقوام السابقة، كل من كذب بيوم القيامة وأصر على ذلك الله تعالى غلبه وقهره وأهلكه. فلن تعجزوا ربكم يا كفار هذه الأمة، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ها؟ أخذوا براءة والله هم على رأسهم ريشة، يعني ها؟ لا ريش. أكفاركم خير من أولئكم؟ لا خير في هذا ولا خير في هذا، كالكفار الأولون على خير ولا الكفار الجديدون على خير، هؤلاء وهؤلاء شر من بعضهم، شر من بعضهم. وكما لم يعز أولئكم الكفار الأولون على الله عز وجل فلن يعز كفار هذه الأمة على الله سبحانه وتعالى. ثالثا يعرض الله تعالى لبعض مشاهد القيامة، يعرض الله تعالى لبعض مشاهد القيامة كما في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال إلى أن قال ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وإلى أن يأخذ الناس كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم، جعلنا الله تعالى من أهل اليمين. وسبحان الله العظيم، من عظمة القرآن ولا عجب فهو كلام الله تعالى، تجد هذا الأمر معروضا في أكثر من سورة، كما رأيناه في سورة المدثر، كما رأيناه في سورة القيامة، كما رأيناه في سورة المعارج، كما نراه في سورة الحاقة، كما في سورة الواقعة، كما في سورة الملك، وفي سور كثيرة جدا عرض الله أمر القيامة وأمر البعث وأمر الحساب. لكنك لا تستطيع أبدا أن تجد تكرارا بين هذه المواضع، في كل مرة يصور لك المشهد بشكل معين، وبالتالي تقرأ القرآن كله ختمة بعد ختمة لا تشعر بملل، لا تشعر أن هذه الآيات أنت قرأتها قبل كده وعرفت القصة دي قبل كده، عديها وقرأ ما بعدها، ما حصلش. ممكن هذا يحدث مع كتاب عادي من كتب البشر قرأته مرة واثنتين كده وثلاثة، قصة من القصص تقرأها مرة بعد مرة تجدها مكرورة، فربما جئت على قدر معين وعلى جزء معين منها يعني حفظته وانتهى الأمر، يعني تمر تمرره سريعا، تمرره سريعا لتنظر ما بعده. لكن هذا لا يجده القارئ في القرآن أبدا، بل أكثر الناس تلاوة للقرآن حفاظه أكثر الناس حرصا على ختم القرآن مرة بعد مرة، كما يسمى أحدهم بالحال المرتحل، ما يحل وينزل في آخر المطاف عند سورة الناس من رحلته العظيمة مع القرآن إلا ويبدأ ويستفتح رحلة جديدة مع القرآن. ولذلك كان من شأنهم وكثير منهم يفعل ذلك أنه ما يختم عند سورة الناس، يختم عند سورة الناس ويدعو بما يسر الله له من دعاء، فدعاء مستحب عقب الطاعات، ثم يقرأ الفاتحة وشيئا من سورة البقرة تفاؤلا ببدء ختمة جديدة حتى لا يكون هذا آخر عهده بالقرآن الكريم. ومع هذا لم نسمع أن واحدا ولد مللا، إلا من تلبس به شيطان فهو لا يقوى على قراءة القرآن، لا يقوى على قراءة القرآن. فالله تعالى عرض المشاهد في أكثر من سورة، لكن في كل سورة تجد العرض بشكل معين وبصورة وزاوية معينة. وهذا سره، سر هذا أن الواصف لمشهد يوم القيامة مستو على عرشه والأرض كلها تحت عينه، فيرى المشهد من جميع جوانبه، فيصف لك من جميع الجوانب. لكن إذا وصف لك واحد من الناس مثلا حادثا من الحوادث فيقول لك والله حصل كذا وكذا وكذا، تسمع من واحد آخر كان حاضرا نفس الحادثة يقول لك كلاما مشابها وكلاما مغايرا، كلام جديد. ده يقول لك مات اثنين بس، ثالث يقول لك ده مات ثلاثة. ازاي عنده يقول لك مات اثنين؟ والله شفت ثلاثة بعين. يبقى الاولاني رأى اثنين فقط، انه رأى من جهة واحدة او رأى في ساعة معينة، رؤيته محدودة بزمان او بمكان، فبالتالي يصف ما رآه محدودا. انما الله تبارك وتعالى يرى في كل زمان ويرى من جميع الأمكنة ومن جميع الجهات، فلا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلذلك تجد المشهد المذكور في القرآن تجده كاملا، تجده كاملا. يمكنك بجمع هذه المشاهد المتناثرة في السور يمكنك تحصيل صورة وشكلا متكاملا لهذا الحدث، تراه من جميع الجوانب. كما توصل إلى ذلك أو نطق بذلك عالم في العلوم الكونية، الفلك وما إلى ذلك، عالم كافر لما قرأ في القرآن ودل عليه، قرأ في الآيات الفلكية والكونية ووصف الشمس والقمر وما إلى ذلك والأرض وهذه الكواكب والنجوم، فقال قولة عجيبة، قال إن هذا القرآن، وكان لا يزال على كفره، قال إن هذا القرآن كلام من يصف الكون من خارجه. يبقى ربنا مش مكان، ربنا مش محدود. كافر اعترف بذلك من خلال قراءته للقرآن الكريم، قال إن هذا القرآن يصف الكون من خارجه، يعني إذا المتكلم لهذا القرآن جوا الكون ولا برا الكون؟ خلق الكون وليس داخل الكون، لا يحده زمان ولا مكان، سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما كان ولا يزال سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من عليائه يصف الكون والمشاهد كلها من جميع جهاتها، وبالتالي في كل سورة وفي كل مقام يذكر لك مشهدا من المشاهد أو وجهة من المشاهد وجهة من هذا الحدث، وبالتالي بمجموع السور ولما تتم ختمة القرآن تشعر أنك رأيت هذا الحدث من جميع جوانبه، وهذا من عظمة القرآن ومن إعجازه في الوصف. كذلك هذا الموضوع، موضوع القيامة في سورة الحاقة، معروض أيضا من خلال نقطة رابعة، وهي بيان مصدر هذه الشريعة وهذه العقيدة، إنها ليست نظاما استبداديا ولا نظاما اشتراكيا ولا نظاما رأسماليا ولا نظاما ديمقراطيا، وليس نظاما من رؤوس البشر، ليس نظاما من رؤوس البشر، ليس من دماغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من رأس أبي بكر ولا من تخطيط عمر ولا من فقه علي ولا من حياء عثمان، ولكن هذا التشريع بعقيدته وشريعته وأخلاقه ومعاملاته، كل ذلك إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن، تنزيل من رب العالمين، إنما هو تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه لفتة للأنظار إلى مصدر هذه الشريعة حتى لا تلصق كذبا لواحد من هؤلاء البشر ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تختم السورة دروسها أو حلقاتها بجملة واحدة تلخص الغاية من وراء هذه الشريعة، قلت طب ربنا عاوزنا نصلي ليه؟ وليه الحجاب؟ وليه معرفش الزكاة؟ وليه كذا وليه كذا؟ فسبح باسم ربك العظيم، هذا فقط. كما أنك سلمت رقبتك للوائح والقوانين الوضعية، ويقول موظف من هؤلاء هكذا، لا يخاف تقول كذا، مقدرش خالف، عاوز تضرني توديني بداية؟ لا طبعا، لا سمح الله أضرك ازاي، بس لو أنه أخذ قانون ربه عز وجل بمثل هذا المأخذ الجذب الذي لا هز فيه، قال الصامد هو كده، حتى لو كان يخالف العقل ولو كان يخالف المنطق. يتوقف عند كلمة في اللي يقول لك نص اللي حافظ، معلش هات تأشيرة خاصة من كتب المدير. سبحان الله، فين الكلام ده في الدين؟ الله تعالى أولى بهذا الحق، الله تعالى أولى بهذا الحق وبهذا التمسك والاعتصام بما أنزل علينا من لوائح وقوانين ضمنها القرآن الكريم. فالغاية من الدنيا والغاية من جعل الآخرة هو أن تسبح باسم ربك العظيم، تسبح باسمه كما سنعرف تفصيلها إن شاء الله في حينها، أن تسبح باسمه وأن تخضع له وأن تدين له بما شرع لك، وهذا من منطلق رحمته بك. هذه الغاية التي يقصد الله لها، لكن الله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ولا يستفيد من ذبيحة تقربها ولا من دم تريقه في سبيل الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولا ينتفع الله تعالى بأموالكم ولا بأولادكم ولا بشيء من ذلكم، إنما هو الرزاق لكل هذه النعم. فإنما الغاية فقط أنه هو الملك وأنه هو الخلاق وأنه هو الرزاق، وشأن من كان هذا شأنه وشأن من كان هذا شأنه أن يخضع له خلقه وأن تدين له صنعته. مش كل صانع يحتفظ بسر الاختراع، ها مرضاش يعمله؟ يعني أجهزة ومعدات خطيرة عندنا، الوردة اللي فيها اللي تحت المسمار دي يعني بتيجي من هناك، ليه؟ احنا ممكن نصنعها هنا وأرخص جدا منها ربما لا تكلفنا ملاليم، ولكنها يؤتى بها ربما بجنيه كامل، وردة حديدة كده أو صفيحة، ممكن تصنع يدويا لا آليا، ومع هذا لابد أن يؤتى بها من بلد الجهاز. لماذا؟ لأنهم احتفظوا بسر الصناعة هناك وبسر الاختراع. الجهاز فيه سر لا يصل إليه المستعمل إلا عن طريق الصانع، وسلمنا لهم في ذلك واحتفظ بهذا السر عشان كل حاجة ناخدها منين؟ منهم. ولا هتاخد الجهاز تفرحتي تشتري مني وخلاص وبعد كده ما عرفتش، لا انا عاوز اكسب منك ومص دمك على طول، كل صغيرة وكل كبيرة تحتاجها تأخذها مني انا وانتفع من ورائك. الا ان غرض البشر هو الانتفاع الشخص، انتفاع الذات، انما الله تبارك وتعالى صنع ذلك لمصلحتنا نحن، احتفظ بالسر عنده حتى إذا سألت سألت الله، وإذا استعنت استعنت بالله، وإذا احتجت فلا قاضي لحاجتك، وإذا كربت فلا مفرج لكربتك إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بدون انتفاع ذاتي له عز وجل فهو الغني، إنما لأن مصلحة صنعته لا تصلح إلا بهذا، وحياة صنعته لا تستمر ولا تستقيم إلا برجوعها إليه. هذا هو الفارق الخطير بين صنعة الله تعالى وصنعة البشر. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذه الحقائق. ونختم بذكر المناسبة إن شاء الله سريعا حتى نشعر ونستشعر صلة القرآن، وكأن سوره عقد متصل بعضه ببعض. ففي سورة القلم وسورة الحاقة أظنني لمحت سابقا لهذا، سورة الحاقة كما عرفنا تعلمنا درسا قويما في أخذ الأمور العظام بجدية وحسم وعدم التهاون وعدم التفريط. سورة القلم تخط لنا بعض مواقف هازلة عاشها الناس قبل الإسلام، وجاءهم الإسلام وهم عليها، فجاء يعلمهم أن هذه الأحوال الهزلية لا تصلح، وهذه الحياة الهمجية لا تنفع ولا تفلح. من مثل إن القوم اتخذوا أمر الرسالة حينما جاءتهم مأخذ الهز والاستهزاء، فنبي هذه الرسالة كما نذكر دائما هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ومنذ سنوات قلائل فصل بينهم في قضية خطيرة كانوا سيتقاتلون عليها وهي وضع الحجر الأسود. إذن هو صادق أمين حكيم وفقه الله تعالى لحقن دماء القبائل، يصلح للقيادة وللرئاسة والانتخاب ما شاء الله، فيه الصفات الحسنة كلها باعترافهم هم. فمن قال عنه إنه مجنون بعد ذلك، ده جاد أم هازل؟ يقول لك محمد مجنون، يا راجل الكلام ده صحيح يا أخي؟ قول غزي محمد كذاب، معقولة يا راجل؟ احنا ما جربنا عليه كذبا قط، ما حصلش. إذا قولهم مجنون هذا كلام غير صحيح، هذا كلام لا جد فيه. قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. حياتهم كانت هازلة، فيها هزل كثير، وذكر الله لنا في سورة القلم صورة من الصور ونموذجا من النماذج من حياة هؤلاء. قال ولا فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ده جد ولا هز؟ يعني تنازل شوية عن قيمة فنتنازل شوية عن قيمي، ينفع؟ ده هز همجية، تفريط في القيم والمبادئ، هذا هذا حضيض الهمجية وتأثيرها. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زهين. ده تهريج في الحياة ولا جد؟ ها تهريج، كثرة حلف، كثرة كذب، زنا والعياذ بالله، وأولاد زنا موجودين، كبيرهم ولد زنا الوليد بن المغيرة، عتل جاف غليظ بعد ذلك زنيم ولد زنا، هذا تهريج. إذا تتلى عليه آياتنا قالوا، قال أساطير الأولين، أما هو مجنون ولا دي أساطير الأولين؟ هو تاريخ قديم محمد بيقرأه وبيستقرئه من غيره وبيحفظه ويلقيه على الناس؟ والله هو مجنون وبيخرف كلام. هذا إذن إيه؟ كلام لا جد فيه، ما فيش حد معين يثبتون عليه حتى نقول لهم على أمر جاد في هذه القضية. ثم صورة أخرى، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. طبعا تعرفون بالتأكيد قصة أصحاب الجنة ولا نسبق بها قبل أوانها، لكن لهم جماعة بخلوا بما آتاهم الله وكانوا غير جادين في حسابها. يعني نتخيل أنهم 10 من الأبناء مثلا، 10 أسر، ومعهم أبوهم بزوجته أي بأمهم، يبقى كم أسرة؟ 11 أسرة. مات الأب، بقي كم واحد؟ 10، مش كده؟ المفروض يعني إن كانوا 22 نفر صاروا الآن 21 فردا. ما كان يكفيهم ويفيض عنهم في حياة أبيهم ثم نقص عددهم، يكفيهم أم لا يكفي؟ فقد يكفي وفيض، لكان يفيض عنهم في حياة أبيه والآن نقصوا واحدا، إذن سيفيض عنهم ما كان يفيض في حياة أبيهم ويفيض عنهم أيضا حق أبيهم. كانوا هازلين في الإيه؟ في الحساب، ما حسبوها حسابا جديا، ولا فهي بالواحد زائد واحد زائد اثنين حساب خطأ وحساب بدائي جدا، ما يحتاج إلى معادلات ولا إلى آلات حسابية تحسبها، من أمر واضح، وهذا لأنهم ما حسبوها حسابا جديا. كذلك بعدها بعد الآية أو أثناء هذه القصة قال لهم أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، معناها إني يعني ألم أقل لكم، ألم أذكركم بالله حينما عقدتم العزم على ذلك وبيتتم النية على ذلك واستخفيتم من الناس ولم تستخفوا من الله، ألم أقل لكم لولا تسبحون. أخذوا نصيحة أخيهم وتذكير أخيهم أيضا، ما أخذ ليه؟ بس يا عم خليك في الدراسة بتاعتك أنت، ما هتموا بذلك ولا نظروا في كلام أخيهم، فهو واحد منهم وعضو من أعضائهم، كان من المفروض أن ينظروا، فدام إحنا أعضاء مجتمعين واحد منا قال قولا لابد أن ننظر في هذا القول، ربما يكون هو الصواب، ربما يفتح لنا بعض الأبواب، لكن أخذوه مأخذ الهز وتركوه ولم يعتبروا به حتى كان ما كان. بعدها قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، معناها إيه؟ معناها أن هؤلاء جعلوا المسلمين كالمجرمين، جعلوا المسلمين كالمجرمين، استوت عندهم القضية، هذا تهريج، أن يستوي الحق مع الباطل هذا تهريج، هذه همجية هازلة لا جد فيها، أن يستوي الأبيض مع الأسود جمع بين المتناقضين، أن يجتمع الحق مع الباطل، هذا خرافة خرافة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ طبعا معروف أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا أيضا إذا رأوا المؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وكانوا يقولون عن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، الكفار أحسن منهم سبيلا وأحسن منهم طريقة وأفضل منهم بكثير. هذا هذه همجية، أن يفضل الباطل على الحق والكفر على الإيمان، هذه همجية كانت في حياة القوم. وكانوا يقولون أيضا نحن أحسن أساسا ورئيا، يعني إحنا أحسن، بيوتنا أحسن من بيوتكم، شوف الكفار متقدمين إزاي والمسلمين متأخرين، لو كان دينهم حقا لتقدموا على الكفار. خد بالك الخطة الخبيثة، لا، هو الدنيا دليل على الآخرة، صلاح أو, 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 أو انفتاح الدنيا دليل على صلاح أهلها؟ أبدا، انفتاح الدنيا دليل على فساد أهلها. إذا نسي الناس تذكير ربهم عز وجل الله تعالى يفتح عليهم الدنيا كلها. والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من الهمجية في حياة القوم الله تعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم يعني سنأخذهم بالعذاب أو إلى العذاب دون أن يشعروا. واحد يستدرجه أو يستدرج حتى يقر إن فلان كافر أو إن الحكومة ظلمة أو إن كذا، ما يقولونها مباشرة، لكن العامل هذا يفضل يجيب له من بعيد ومن أطراف الحديث لحد ما هو يستنطقه. إيه رأيك الحكومة كافرة؟ أقول له كافرة. طبعا أنت قلت كافرة وما تلونتها الأول، لكن إيه استدرجه لهذا، استدرجه لهذا، هو قالها لكن لا يغرم بها، يوقع فيها الناس، وقعهم هم في الايه في المشكله. المهم هذا استدراج. مين يستدرج بقى الكلام ده؟ الغافل، غير العارف، غير النبيه، اللي ماشي في حياته كده هرجله، يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويفضفض ده ويفضفض، ما تشوف يتكلم مع مين، انظر مع من تكلم، كن على حذر. هكذا علمك الدين. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طريق هجرته هو ابو بكر، فسئل ممن الرجل، سؤال موجه للنبي عليه السلام، ممن الرجل؟ فقال من ماء، من ماء، كنا من ماء لم مكة عليه السلام، كيف قال من ماء؟ كان هناك مكان اسمه ماء، قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلق من ماء مهين، خلق من ماء وجعلنا من ماء كل شيء حي. فهم الرجل السائل أنه من قرية ماء أو البلد اللي يسمى ماء كماء بدر وما إلى ذلك. وسئل أبو بكر عن رسول الله عليه السلام من هذا الذي معه؟ قال هادم يهديني الطريق، هادم يهديني الطريق، صح ولا غلط؟ صح، ما كذب، هذا يهديني الطريق، يعني يهديني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما صرح إلى الله. فهم السائل أنه يعني دليل، هو كان يتخذونه في الصحراء يدلهم على طريق. فهذا الاستدراج لا يكون إلا للغفلة، للأغبياء. فكان القوم على غباء شديد لشدة غفلتهم وشدة همجيتهم في الحياة، وبالتالي ممكن يقع في الله. شوف الهمجية صورة أذكرها كثيرا للعجب بها حقيقة، حينما تسرب ثلاثة من الكفار أبو جهل وأبو سفيان وثالث، تسربوا ليستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلم أحدهم بالآخر. وبعدين رجعوا آخر الليل كذا لما انقطع الحديث، رجعوا إلى بيوتهم فتقابلوا في الظلام، من أنا وجاءه؟ فين أبو الحكم؟ فين أبو سفيان؟ كل مشوار هنا، لا لا لا، كنت عند محمد. فأقر الثلاثة كنا عند محمد. هذا يصلح؟ لا يصلح. لماذا تفعلون هذا؟ نتعاهد ألا نفعلها ولا نعود لمثلها. خلاص اتفقوا على ذلك. في الليلة الثانية خرج كل منهم وظن أنه لن يخرج صاحباه، للتأكيد فلان وفلان ما هيطلعوش لله، أنا روح بقى لوحدي هكون في أمان. كلهم خرجوا كذلك وتقابلوا في العودة، ينفع ما ينفعش زي بقى تخالفوا احنا اتفقنا خلاص اخر مرة. ثالث ليلة نفس النظام. شوف كمان التهريج الزائد والهمجية الزائدة عن حدها، يجتمع مرة بعد هذا أبو سفيان مع أبي جهل في بيت أبي جهل، فيقول له يا أبا جهل أو يا أبا الحكم، كان أبو سفيان كافرا في هذا الحين، قال له يا أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك، أمحمد كاذب حقا؟ قال ويحك، يعني اخرس، ويحك، والله ما كذب محمد قط، والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. قال أبو سفيان وعلى ما نكذبه إذا؟ قال إيه تكذيب الكفر والعناد؟ قال تسابقنا نحن وبنو هاشم، هي عائلة النبي عليه الصلاة والسلام، تسابقنا نحن وبنو هاشم حتى صرنا كفرسيرها، زي سباق الخيل كده، سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا، سقاية وأطعام الحجيج في بيت الله حرام، هم كفار كانوا بيسقوا برضو الحجاج ويطعموهم خدمة للحرمين أو كان حرم واحد أيامه، سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا حتى قالوا منا نبي، كان هم يفتخروا بحاجة نعمل زيها، كنا يعملوا حاجة نعمل زيها، حتى قالوا منا نبي فأنا لنا بمثلها. يجيب نبي منين يا أبو سفيان؟ نعرف نجيبها دي. أبو جهل عرف مع جهله عرف أن النبوة لا تكتسب، وإلا كان ممكن يجند واحد من رجالته يا الله ولد اعمل فيها نبي واطلع كده يا الله نفس محمد ونفس بن عائشة كلها وما شوفش وريني شطارتك، انتفاش. عرف أبو جهل أن هذا لا ينفع، أن الدجل في هذا الأمر لا ينفع، فانظر الهمدية كفر لأن حسدا لمين؟ مش لمحمد أصلا نفسه، لبني هاشم، كما كفر الكثير أيضا حسدا لسيدنا محمد عليه السلام، كما تذكر سورة القلم في آخرها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. بالله عليك واحد مثلا أنت شغال في شركة، واحد جد بعثة إلى الخارج عقد في خمسة، لكن هو الذي أتى بالعقد، العقد جاء عن طريقه هو، سيخرج معكم فقال لك يا فلان أنت من المختارين وفلان وفلان احنا خمسة عشرة طالعين إن شاء الله، يا أخي بيت جبت العقد ده منين وجبته إزاي؟ ما تسيبه هو فتح خير عليك، نشكره، ها اتبعوا أو أراد بك خيرا، انشغلوا بحسده ولم يخرجوا ولم يدخلوا ما استفادوا شيئا، إن صح التعبير يعني تقريبا مثال قريب. جاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة لن يأخذ من ورائها إلا كما يأخذ أحد المؤمنين، فيدخل الجنة في النهاية، إلا أن درجته عالية ودرجة أحدنا ثلاثة، لكنها في الجنة، في الجنة، وربما تجتمع معه فالمرء يحشر مع من أحب، ها؟ فلن يأخذ أكثر منا، وإن أخذ أكثر منا فقد حمل من الأعداء في الدنيا ما يستحق عليه هذه الزيادة في الآخرة، فلم يأخذ شيئا زائدا، ومع ذلك ننشغل بحسده، قلنا لا ده مجنون، لا ده ساحر، لا مفتري، وننشغل بهذا وبتوصيف حاله كذبا وادعاء وحسدا ولا نستفيد بالخير الذي معه، هذا هذه همجية عمياء، ونعوذ بالله أن نسقط فيها، ولتحذروا فإن عدوكم يريد بكم ذلك، يريد أن تعيشوا حياة همجية. شوف البنت تلبس زي الولد، عاد سمير وسميرة زي بعض تماما، قصت شعرها زي أخوها سمير، ولبس في البنطلون بتاع أخوها سمير بدلوا مع بعض، وممكن قميص سمير وجاكيت سمير نفس النظام، سمير كمان اشترى له سلسلة زي سلسلة سميرة، خلاص، وحط في دونتيال زي الاسورة بتاع السميرة، وناس الشنطة على رأيه. هذه طبعا حياة ما يعرف نفسه رجل ولا امرأة، مضغ اللبانه مثل أخته، تميع وتنعم وتخنث مثلها، وهي تخشنت وترجلت وتأسدت بين الأسود عشان تحفظ نفسها، إن حفظت ما يعرف المخلوق إن ذكر والأنثى رجل أو امرأة، ما يعرف ماذا يطلب منه في هذه الحياة، رايح فين ما عرف، جاي منين ما عرف، طب ذاهب لفين ما عرف، أهواه. والآن عرف الحقائق على طبيعتها، ومن تبعه لا يزالون في جهلهم، أعداؤنا يريدون لنا هذه الهمجية، فلنقاطعها بالتزامنا بكتاب الله تعالى وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، باعتصامنا بحبل الله، بأخذنا لديننا أخذ الجد، أخذ الجد، يعني الواحد يلتحي ويقول لك الشيخ الجامعة ما عرفت يقوله كذا وكذا أخذ لحيتي، والله وإن كانت هناك فتوى فإن امرأة ما أخذت بالفتوى إنما أخذت بالتقوى، وهي السيدة سمية رضوان الله تعالى عليها، أذن لها أن تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من عند الله في القرآن الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنها أخذت الأمر بجدية رغم صلف أسيادها الكفار الذين كانوا يملكونها من اليمين، ورغم قسوة قلوبهم فشبحوها من أطرافها الأربع بين جمال أربع وضربوها بحربة في فرجها فماتت، لعنهم الله وقتلهم. وذلك مع أنها تملك رخصة، تملك رخصة، تخاف أن تؤذى، أن يقبض عليك، أن كذا أن كذا. أأنت خير من يوسف عليه السلام؟ أم أنك خير من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أم أنك خير من عيسى الذي تبعه الناس ليقتلوه فرفعه الله؟ أم أنك خير من موسى الذي تبعه فرعون ليقتله؟ أم أنت خير خير من من؟ من من؟ لا بد أن تؤذى في سبيل الله، لا تجزع. مرأة تلبس النقاب، قال لي نسكوا في السنية عن النقاب. أبوها يا بنتي ما قبل الشبهة، هذه حياة همجية، في إيه تلبس؟ في إيه تقلع؟ في إيه ترتحي؟ في إيه تحلق؟ في إيه تصلي؟ في إيه تترك الصلاة؟ تأخذ الدين تترك الدين؟ تأخذ هذا تترك هذا؟ هذه همجية. الدين كده صار يعني ايه زي الاكل كده، تاكل دي لسه مش جاي للطعام ببلاش تاكل مني، كل من دي احسن ودي احسن ودي اوحش ودي كذا. لا، الدين ليس كذلك، الدين يفرض ولا يعرض. ما دمت رضيت بالاسلام دينا فلا بد ان تاخذ الاسلام ماخذ الجد لا هزل فيه، تاخذه بقوه، خذوا ما اتيناكم بقوه. ولعل لنا في سوره الحاقه درسا يعلمنا هذه الجديه في امر ديننا، ولا ان كانت حياتنا الدنيا هزليه او عشوائيه او همجيه فلا ينبغي ان نسحب هذا الخبث على دين الله العلي سبحانه وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير، وان يصلحنا واياكم بما يرضيه عنا، وأن يتقبل منا ومنكم. طبعا مناسبة هذه السورة لسورة المعارج واضحة وذكرناها قبل ذلك، وهي أنها نموذج لهؤلاء الهزالة وهؤلاء الهازلين. سأل سائل بعذاب واقع، العذاب حق وواقع، ورغم ذلك يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا جد، هذا هازل، ماذا تفعل لو أن الله استجاب دعوتك وأنزل عليك الحجارة صبا؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجدية في ديننا ودنيانا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. وفي الختام بعض الأسئلة إن شاء الله لمن أراد أن ينتظر معنا، وإلا فتفضلوا مشكورين، جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم. قال سائل أجريت في عملية جراحية في ساقي وتم وضعها في الجبس مدة طويلة ولم أصلي لمدة 6 أشهر، فهل أقضي هذه الصلوات أم ماذا أفعل؟ ما كان ينبغي لك أن تترك الصلاة، إنما كنت تصلي على حالك، كنت تصلي على حالك بقدر استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن ترك الصلاة فإنه لا يجوز، ترك الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال. فعلى كل يعني اقضي والله يقبل منك. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من جلال الله تعالى إكرام أو إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد حسن سنده الحافظان العراقي وابن حجر. نرجو توضيح ما تحته خط. يقول يعني إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، يعني إن الله تعالى يكرم ذي الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام، الذي شاب في الإسلام، كان في الإسلام قبل شيبته وشاب في الإسلام، فهذا يكرمه الله تعالى. وقرأت في بعض الأحاديث لكن لا أذكر إن كانت صحيحة أو ضعيفة، إلا أن معناها يعني أقرب إلى القبول، وهو أن الله تعالى يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، فلعله صحيح. أيضا يكرم الله تعالى حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. الغالي فيه يصدق على من غالى في قراءته فقرأه على غير وجهه، أو غالى في معانيه فحمله على غير معانيه، أو غالى في يعني في قراءته حتى ضيع حقوقا أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما كان يصوم النهار ويقوم الليل بالقرآن، قال إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه. والجافي عنه الهاجر للقرآن، فالذي يقرأ القرآن قراءة معتدلة ويضعه في موضعه ويحترمه ويجله دون مغالاة ودون جفاء وهجر وترك، فهذا يكرمه الله تعالى. كذلك يكرم صاحب السلطان المقسط، يعني الحاكم العادل، الله تعالى يكرمه. سؤال يقول: إذا شمت المرأة رائحة من الرجل وقالت الله، فهل هذا حرام؟ إذا كان غير زوجها فهذا حرام، لا يجوز لها أن تقول هذا، بل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكذلك الرجل إذا شم رائحة من المرأة الأجنبية، امرأة وضعت عطرا ومرت بالطريق وريحها تعطس، فشممت رائحتها، قل أعوذ بالله، ولو استطعت نصحها فانصحها، لو توقعت أنها تقبل نصيحة أو لن تأتي بنتيجة عكسية فانصحها. شم هذا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من إحدى النساء، فاستوقفها وقال لها: أين تقصدين يا أمة الجبار؟ ما يعرف اسمها أو يعرف أصحاب ذكرها أنها عبدة لله الملك الجبار، أين تقصدين يا أمة الجبار؟ فقالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ راح المسجد حتى عطر كمان، وتطيبت؟ المرأة ما كانت تعرف. قال: وتطيبت؟ ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعطس. فهذا هو، إذا كان هذا في الرجال فمن باب الأولى في النساء، لا ينبغي لك هذا وهذا حرام، وزوجك أولى بهذا. لو شممت منه أي ريح قل الله على ريحتك، حتى لا تكون وحشة برضه، يعني هذا من مما يؤلف القلب، تكون حلوة عندك إن شاء الله. يعني لخلوف فم الطائر أطيب عند الله من ريح ليه، وعند الله مش عندك أنت. لو شممت رائحتك أو شممت رائحتي لتأسف بعضنا من بعض، وحشة، لكن ربنا لما بيشمها أو يجدها أحسن عند الله من ريح المسك. يبقى حبيبك بلعلك. فالمرأة أي ريح تشمها أو تشمه من زوجها تقول له الله، وهو كذلك يقول لها الله، وبنطف بقى كل منهم يلفت نظر الآخر ويغير الرائحة، يقول لك حمام كده عشان تفوق، شرتي وحشة تبقى حلوة، يعني ريحتي وحشة والله، لا عشان تفوق بس خلاص. شفت العطر ده جميل قوي ما شاء الله، كده يعني اسلوب كده بعيد عن الجرح الشعور. هل يجوز للمرأة المخطوبة أن تضع الرائحة في وجود الخطيب؟ لا، ولا يراها ولا ترى حتى يعقد عليها. هل كان يوجد حج في عهد آدم عليه السلام؟ الحج من قديم الزمان، من الراجح والظاهر عندنا أنه من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الحج من قديم، ومع غيبة الرسالات عن البشر كانوا يحجون حجا فيه خلط وفيه أخطاء وفيه بدع كثيرة، حتى إنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يحجون بالبيت ويطوفون عرايا، ليس حبا في التعري ولكن خوفا من الوقوف بين يدي الله عز وجل بثوب عصوا ربهم فيه، والهدوم دي عصينا فيها الله تعالى، فمن فاش ندخل بها على الله، نعمل إيمان إنما نخلع كل ثيابنا، نخلع كل ثيابنا. أقول هذه الفطرة، هذه الفطرة التي أمر الله بها، حيث أمر بالتخلي عن الملابس المخيطة المعروفة، إلا أنه أمرنا بستر بشيء آخر، رداء وإزار. هم لم يهتدوا إلى ذلك، أنهم كانوا يحتاجون إلى نبي يعلمهم كيف يستترون، إنما الفطرة تحركت من داخلهم أن ينخلعوا من هذه الملابس. طبعا كونهم انخلعوا منها لأنهم عصوا ربهم فيها هذا كلام غير صحيح، وإنما تنخلعوا استذكارا للآخرة، أن الإنسان إذا أقبل على ربه بالموت ينخلع من كل ملابسه المخيطة ويلبس ملاءات كالإحرام بالضبط، إلا أنه يغطى جميع بدنه. فالحج كان موجودا من القديم. تقول أيضا: بعد صلاة العصر يحسب الذنب ذنبين؟ لا أدري يا أخي من قال هذا، كان بعد صلاة العصر الذنب ذنب وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالله أكرم من أن يضاعف العذاب على عبده، لكن وإن تك حسنة يضاعفها. عندما اختلف قابيل وهابيل كان سيدنا آدم يحج. يا أخي إحنا ما لنا أنت تشغل بالك بأنك تحج وبس، إيش دعوة آدم حج إبراهيم حج ما حج، أنت حج بيت الله، انشغل أنت بحج بيت الله، والله يسر لنا ولك. هل صبغة الشعر والألوان التي تضعها الكوافير على شعر المرأة تسمى المس؟ مشيت والله مشيت، وكان مكتوب كده أنا عارف بقى مثل فالمشيت أو غيره، يعني أي تسمية بقى أي صباغة، هذه الصباغات ما لم تكن بالسواد أو بمادة محرمة فهو حلال. صباغة للرجل والمرأة، للرجل والمرأة ما لم تكن بلون أسود ولا بمادة محرمة، ما أعرف كيف يفعلون المشيت هذا، ما أعرف تكوينه، يعني عموما بقى مشيت أو غير مشيت، يعني أي مادة إذا كانت أصلها محرمة، إذا كان أصلها محرما يعني من الخمور أو من النجاسات أو غير ذلك، دهون خنزير وما إلى ذلك، الله أعلم، إذا استعملوا هذه المواد المحرمة فهذه الصباغة حرام لأن مادتها حرام، أو كانت من مادة مباحة وحلال وطاهرة ولكنها بلون أسود فهذا أيضا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصباغة بالحمرة أو الصفرة أو ما بينهما فهذا يجوز. ما المقصود باللمس في سورة المائدة آية رقم 5؟ أظن لعل السائل يقصد أو لا يمسهم النساء، لا مسهم في النساء وفي المائدة اختلف فيها الفقهاء، وبعضهم اعتبره اللمس العادي فقالوا لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، وبعض الفقهاء اعتبرها بالجماع فقال القرآن قال أو لا مسهم، وما كان يعجز الله شيء أن يقول أو لمسهم النساء، فكونه قال لا مستم قصد لمسا غليظا وهو الجماع. لكن الراجح في المسألة والله أعلم أنه أن المقصود به الجماع وليس مجرد اللمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لمس بعض أزواجه وهو على طهارته وصلى دون أن يجدد الوضوء. ما حكم البيع بتقسيط؟ لا حرج فيه. هل يجوز الاستعاذة؟ الحرج في البيع بالتقسيط هو إيه؟ هو أن يبيعك مثلا على 10 أشهر، جئت في شهر من الأشهر هذه وقلت له والله لا أملك قسط هذا الشهر فأمهلني شهرا آخر، فقال لك أن أمهلك ولكن بزيادة، باقي عليك الأقساط الباقية كلها 100 جنيه، كل شهر 10 جنيهات مثلا أو 20 جنيها في 5 أشهر مثلا، فقال لك أمهلك شهرا آخر على أن يكون 120، هنزود كمان قسط، عاوز انت حر، فهذا ربا، هذا ربا. لكن من بداية الأمر سأخذ هذا بالتقسيط على كذا شهر وغاية المبلغ المطلوب كذا، معروف الثمن محدد واتفقنا على ذلك، لا حرج في هذا والله أعلم. هل يجوز الاستعاذة من الشيطان في الصلاة جهرا؟ نعم، تسمع نفسك فقط، لا داعي أن تسمع الآخرين، إنما تسمع نفسك فقط أو في سرك يكون أحسن، إذا كنت في صلاة الجماعة تستعيذ بالله من الشيطان إذا وجدت وسوسة. هل يجوز الحصول على ماء الشهوة لعمل تحليل باليد؟ والله إن أمكن تسأل الطبيب إن كان يمكن أخذ المني في البيت مع الزوجة ووضعه في قارورة أو في أنبوبة اختبار مثلا وأخذه إلى الطبيب في وقت زمني معين بحيث لا يفسد، إذا كان يمكن هذا فزوجك أولى ولا تأخذ بيدك. إن كان أن تعذر هذا ولا بد من استخراجه تنظر أيضا تسأل الطبيب على حقنة معينة تستخرج هذا أو عقارا من الأدوية يستخرج هذا الماء، إن تعذر كل ذلك فافعلها والله يعفو عنا وعنك، وذلك لضرورة إجراء التحليل. أحيانا يذكرني الشيطان ببعض مواقف كنت أكرهها من بعض النساء، ودائما يذكرني بعيون بعض النساء ولكن دون التلفظ بشيء، يعني كان قديما مثلا يرى بعض صور النساء أو بعض وجوه النساء، والآن أكرمه الله بالالتزام مثلا، لكن الشيطان يذكره بأشكال بعضهن، إذا رأيت ذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله فيذهب عنك هذا إن شاء الله، لكن لا تستغرق في تخيله لأنه يذهب بك حيث الحرام. هل يجوز قيام القضاء لأخت حامل وهي في شهرها 9؟ المرأة إذا كانت أفطرت بسبب حيض فعليها القضاء لأنها تتمكن من القضاء، وإذا أفطرت بسبب النفاس فإنها ستتبع رمضان هذا برضاء وسبحانه.